الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القول في الخيار وأقسامه وأحكامه مقدمتان. الأولى، نشرع بحمد الله عز وجل اليوم الأربعاء 18 من شهر محرم الحرام لعام 1436 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 12 من نوفمبر شهر 11 2014 ميلادية. نشرع في كتاب الخيارات من كتاب المكاسب للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه. الشيخ الأنصاري رحمه الله يبدأ كتاب الخيارات بمقدمتين. المقدمة الأولى في معنى الخيار لغة واصطلاحا، المقدمة الثانية في أصالة اللزوم في العقود. اليوم إن شاء الله نشرع في المقدمة الأولى في معنى الخيار لغة واصطلاحا. الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر تعريفين للخيار اصطلاحا. التعريف الأول لفخر المحققين في إيضاح الفوائد، والتعريف الثاني للفاضل المقداد السيوري في كتابه التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. ثم يناقش الشيخ الأنصاري رحمه الله في القول الأول، ويذكر 6 نقوض ويدفعها وينتصر للقول الأول. ثم يناقش القول الثاني للمقداد السيوري وينتهي بهذه النتيجة، وهو الأخذ بالقول الأول لفخر المحققين، وأن هذا القول موافق لقول أهل اللغة. هذا خلاصة درس اليوم بشكل إجمالي. وأما التفصيل، وقبل أن نشرع في التفصيل لا بأس ببيان مقدمتين هامتين بسيطتين. المقدمة الأولى في التفرقة بين المصدر واسم المصدر. المقدمة الثانية في التفرقة بين الحق والخيار، فما هو الفرق بين الحق والخيار في الفقه الإسلامي. نشرع في المقدمة الأولى، الفارق بين المصدر واسم المصدر. توجد تفرقتان، التفرقة الأولى تفرقة لغوية نحوية، التفرقة الثانية تفرقة أصولية. أما بالنسبة إلى التفرقة الأولى النحوية، فيقول النحات: المصدر هو ما جرى على وزان فعله بخلاف الاسم المصدر الذي يجري على خلاف قياس فعله. فمثلا التوضؤ والوضوء، الاغتسال والغسل، ما هو الفعل منهما؟ اغتسل، توضأ، فحرف التاء موجود في الفعلين. إذن توضأ توضؤا، التوضؤ مصدر، الوضوء اسم مصدر، اغتسل اغتسالا غسلا، اغتسل فعل، اغتسال مصدر، غسل اسم مصدر. لاحظوا لماذا قلنا تفرقة لغوية نحوية؟ لأنها ناظرة إلى اللفظ. فاللفظ الجاري على وزان فعله مصدر، جنبة الصدور من فاعل أو جنبة الوقوع على مفعول. أحل الله البيع وحرم الربا، تحليل البيع لم يلحظ فيه جنبة صدور البيع من فاعل خاص، ولم يلحظ فيه جنبة وقوع البيع على مفعول خاص. البيع هذه العملية بائع ومشتري حلال، بخلاف طبيعة الربا، كل قرض جرى ربحا فهو ربا. إذن لاحظوا هنا لا يوجد فارق من ناحية اللفظ، اللفظ واحد، البيع، لفظ البيع تارة يكون معنى مصدري وتارة يكون معنى اسم مصدري، بل قال البعض بهذا الفارق، يقول المصدر هو فعل واسم المصدر نتيجة ذلك الفعل، الاغتسال حدث فعل، والغسل نتيجة الاغتسال، التوضؤ حدث فعل، الوضوء آثر للتوضؤ نتيجة للتوضؤ. إذن التفرقة الأصولية إنما تركز على المعنى، فإن كان اللفظ دالا على حدث فهو مصدر، دالا على نتيجة الحدث اسم مصدر، إن كان الحدث لوحظ فيه جنبة الصدور من فاعل أو الوقوع على مفعول فهو مصدر، إن كان اللفظ يدل على الحدث من دون لحاظ جنبة الصدور من فاعل أو الوقوع على مفعول فهو اسم مصدر. طبعا بعض اللغويين ذكر أيضا هذا الفارق، يعني لم يركز جميع علماء اللغة والنحو على التفرقة اللفظية، بل تعدى بعضهم إلى التفرقة المعنوية. تفصيل هذه الأقوال خارج كثيرا عن موطن بحثنا، يمكن أن ترجع إلى كتاب هدى الطالب، إلى أسرار المكاسب للمرحوم سماحة آية الله السيد محمد جعفر المروج الجزائري رحمه الله، فإنه من أوسع وأمتن الشروح لكتاب المكاسب، يمكن أن ترجع إلى الجزء الثامن. وأما المقدمة الثانية وهي التفرقة بين الحق وبين الحكم، يا طبعا الفارق بين الحق والحكم وقع فيه كلام كثير، حتى ألف بعضهم رسالة خاصة ومستقلة في بيان الفارق بين الحق والحق. ويصعب بيان الفارق الحقيقي بين الحكم والحق، لكن يمكن بيان ذلك بلحاظ الآثار، آثار ولوازم الحق تختلف عن آثار ولوازم الحكم. نعرف الحق بهكذا تعريف بلحاظ اللوازم والآثار، نقول الحق هو ما كان قابلا للإسقاط أو النقل أو التوريث، أحد هذه الأمور الثلاثة. مثلا نفقة الزوجة قابلة للإسقاط أو لا؟ نعم، يمكن أن تسقط حق النفقة، فالنفقة حق للزوجة، ولكن وجوب الإنفاق على الأولاد أو على الوالدين الإنفاق الواجب غير قابل للإسقاط، فوجوب الإنفاق على الوالدين حكم، ووجوب الإنفاق على الزوجة حق، فكأنما الحق حكم ضعيف يقبل الإسقاط، والحكم حكم قوي غير قابل للإزالة والإسقاط. هذا الأمر الأول، يقبل الإسقاط. الثاني، يقبل الناقل، مثل حق الشفعة قابل للانتقام، وأيضا يقبل التوريث إذا مات صاحب هذه الأرض وورثها ورث الأرض أبناؤه، ورثوا أيضا حق الشفعة في هذه الأرض. إذن ما كان قابلا لأحد أمور ثلاثة وهي الإسقاط، النقل، التوريث فهذا حق، وما كان غير قابل لهذه الثلاثة النقل والتوريث والإسقاط فهو ليس بحق. الآن نشرع في بيان المطلب. المقدمة الأولى في معنى الخيار لغة واصطلاحا. عندنا لفظ الخيار وعندنا لفظ الاختيار. ما هو فعلهما؟ اختارا. إذن أيهما مصدر وأيهما اسم مصدر وفقا للمقدمة الأولى؟ اختارا اختيارا، فهذا خيار. من الواضح أن الاختيار مصدر والخيار اسم مصدر. إذن اتضح من خلال المقدمة الأولى أن الخيار اسم مصدر. بناء على التفرقة اللغوية لم يجر على قياس فعله، الاختيار هو الذي جرى على قياس الفعل. بناء على المقدمة الثانية، الاختيار فعل والخيار نتيجة لذلك الاختيار. الاختيار لوحظ نسبة الفعل إلى فاعل أو مفعول، وأما الخيار فلوحظ مجرد الحدث بغض النظر عن الفاعل أو المفعول. إذن الخيار اسم مصدر. نرجع إلى كلمات اللغويين. يا أهل اللغة، ما المراد بالخيار؟ بعضهم قال الانتقاء، عرف الخيار بأنه انتقاء، اختار الشيء الفلاني أي انتقى الشيء الفلاني. بعضهم قال الخيار هو طلب الخير، ومنه أخذت الخيرة الاستخارة، الاستخارة بمعنى طلب الخير من الله عز وجل. فالخيار بمعنى طلب الخير أي انتقاء الخير. ومن الواضح أن الخيار بهذا المعنى مطلق لا يختص بعقد، مطلق طلب الخير تعلق بعقد أو بغير عقد. لكن لو رجعنا إلى كلمات بعض الفقهاء كفخر المحققين ابن العلامة الحلي في كتابه إيضاح الفوائد في شرح القواعد، نجد أنه يعرف الخيار بأنه ملك فسخ العقد، يعني خص الخيار بخصوص العقود. فإذا ما هي النسبة بين مطلق الخير، انتقاء مطلق الخير، وبين انتقاء خصوص العقود؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. من هنا يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إطلاق الفقهاء كفخر المحققين لفظ الخيار على ملك فسخ العقد هذا من باب التغليب لا من باب الانتقال، انتقال اللفظ من معنى إلى معنى، انتقال اللفظ من معنى إلى معنى يعني من معنى مباين إلى معنى آخر مباين. وأما إذا لفظة لها معنى مطلق، مطلق طلب الخير، ثم تخصصها طلب الخير في خصوص العقود، هذا تغليب، يعني استخدمت اللفظة لفظة الخيار غالبا في العقود. واضح إن شاء الله. هذا المعنى ملك فسخ العقد ينتقض بستة أمور، يعني الآن إشكالات نقضية ستة. من هذه الأمور عندنا في الفقه أنه يجوز الجمع بين الخالة وبنت أختها وبين العمة وبنت أخوها، لكن بشرط الإذن. فلو تزوج الرجل بابنة أخت الخالة وعلمت الخالة كانت لها سلطنة على الفسخ. هذا الفسخ لا يقال له خيار في الشريعة، مع أن هذه الضابطة ملك فسخ العقد تصدق عليها. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذه المطالب والنقوض الستة من الكتاب. مقدمتان، الأولى في معنى الخيار. الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار، يعني من مصدر الاختيار. الاختيار دل على الاختيار، مصدر يدل على صدور الفعل من فاعل أو وقوعه على مفعول، بخلاف الخيار. وهبتك هذا الكتاب فسخت العقد، أرجع الكتاب. ففسخ الهبة وفسخ الوكالة وغيرهما من العقود الجائزة يصدق عليهما هذا العنوان أو لا؟ ملك فسخ العقد، ولكن لا يقال لهما خيار في الفقه. هذا النقض الأول. النقض الثاني، وفي عقد الفضولي، يعني ويدخل ملك الفسخ في عقد الفضولي، بعت هذا الكتاب وهو ملكك من دون إذنه، ثم بعد ذلك أنت علم، تقول أنا فسخت المعاملة في البيع الفضولي، إما أن يجيز المالك الحقيقي وإما أن يفسخ. إذا فسخ يصدق عليه ملك فسخ العقد، ولكن لا يقال له خيار، يقال له فسخ. ثالث، هو ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. الوارث له أن، المتوفى له أن يوصي، لكن وصية المتوفى نافذة في خصوص ثلث تركته، فلو أوصى بنصف تركته تصير الوصية نافذة في الثلث والسدس غير نافذة، والوصية عقد من العقود بين الموصي والموصى. لذلك قال وملك الوارث رد العقد، يعني يملك، يعني له حق رد العقد على أي عقد، يعني عقد الوصية على ما زاد على الثلث، الوصية إذا زادت على الثلث. الرابع، وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت. الخامس وملك الأم المزوجة من عبد فسخ العقد إذا أعطي.